بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام عند قول الله تعالى: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بعد أن طلب موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر أن يتبعه وأن يتعلم منه مما علمه الله تعالى، شارطه الخضر على أن لا يسأله عن شيء حتى يبدأه هو بكشف حقيقة الأمر. قال الله تعالى: فانطلقا، يعني على ساحل البحر الذي كان يمشيان عليه. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، يعني بغير أجرة، لأنهم يعرفون الخضر وأنه نبي صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وتأمل كيف أن المؤمن يربط كل ما يراه بالله جل وعلا وبالدار الآخرة. فهذا الخضر رأى عصفورا يأخذ بمنقاره قطرة من البحر، فتذكر بهذا المشهد الذي قد نراه كثيرا ونرى نحوه كثيرا، تذكر ماذا؟ علم الله تعالى جل جلاله. قال: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا في غاية المناسبة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما خرج ليتعلم من الخضر، والله تعالى أوحى إليه أنه آتى هذا العبد من العلم ما لم يؤته لموسى عليه الصلاة والسلام، فبين له الخضر أن العلم الذي عنده وعند موسى لا موازنة بين هذا العلم وبين علم الله جل وعلا. فانظر إلى هذا التواضع وهذا التعظيم لله تعالى. وهكذا الإخوة المسلم في كل ما يراه يتذكر أسماء الله وصفاته وعظمة الله. الله تعالى يقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إذا رأيت الطير يطير فاعلم أنه يطير بقدرة الله، ما يمسكهن إلا الرحمن. واعلم أن الله تعالى يراه هذا المخلوق الصغير بين الأرض والسماء، إنه بكل شيء بصير. بعض السلف كان إذا رأى الخباز يخبز في التنور يتذكر نار جهنم ويبكي. ابن عمر رضي الله عنه أخذ كأسا فيه ماء بارد، فلما أراد أن يشربه بكى وقال: تذكرت أمنية أهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهكذا المؤمن الإخوة يعلق قلبه بالدار الآخرة وبالله تعالى. قال: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. وهذا يدل على أنه سارع إلى هذا العمل، كأن هذا هو مقصوده. حتى إذا ركب في السفينة أول ما عمل فيها أنه خرقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول، بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. كما قال الله تعالى هنا، لم يملك موسى عليه الصلاة والسلام، حتى أنكر عليه قال: أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عظيما. يقال أمر الأمر إذا عظم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه، هذا كان قبل أن يسلم، لما ذهبوا إلى هرقل في تجارة في الشام، فسألهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فلما خرجوا من عنده قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، قد أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمرا عظيما فظيعا، ستهلك الناس. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كما قلت لك أول مرة، لأنك لم تحط بحقيقة هذا الفعل وحكمته، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، كما قال له في الأول. فاعتذر موسى عليه الصلاة والسلام، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني من ذلك الشرط والالتزام، وهذه طبيعة للبشر، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، وهذا فيه تلطف، ما قال له نسيت، بل من كمال أدبه وتواضعه أنه قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني أنت من حقك أن تؤاخذني، وليس من عذري أن أقول لك نسيت، لأني قد اتفقت معك على أن لا أسألك، لكن من كرمك أن لا تؤاخذني بما نسيت. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. ثم هو يطمع في مصاحبته، وما سافر هذه السفرة العظيمة إلا للتعلم منه، فكيف يحرم من أول مخالفة؟ فحثه على عذره هذه المرة، فقال: ولا ترهقني من أمري عسرا، ولا ترهقني، لا تضيق علي ولا تشدد علي من أول مخالفة، ولا ترهقني. الرهق كلمة تدل على الغشيان والتعب. لا ترهقني من أمري عسرا، يعني تعسر علي متابعتك من أول مخالفة. فسامحه. قال: فانطلق. قال: حتى إذا لقيا غلاما، طبعا وصل إلى يعني الساحل الآخر، فانطلق. قال: حتى إذا لقيا غلاما، غلاما لم يبلغ، فقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج من السفينة يمشيان على الساحل، إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه. قال: فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: وهذه أشد من الأولى، هذه أشد من الأولى. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري: فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال ابن حجر: يجمع بينهما بين الروايتين بأنه ذبحه بالسكين ثم اقتلع رأسه. وقوله في الحديث غلاما كافرا يعني باعتبار ما يؤول إليه أمره إذا كبر كما سيأتي في القصة. قال: أقتلت نفسا زكية؟ قال قتادة: التائبة. نفسا زكية يعني طاهرة لم تذنب ذنبا، غلاما صغيرا، وفي قراءة زاكية، بغير نفس، يعني الذي يسوغ القتل القصاص، وهذا طفل ما فعل إثما فكيف يقتل. وزاد في تبشيع هذا الأمر، أمر ما يسكت عنه: لقد جئت شيئا نكرا. نكرا، وفي قراءة بالضم نكرا، يعني أمر ظاهر النكارة. إن كان الأمر الأول قد يحتمل شيئا، لكن هذا ما يحتمل، هذا القتل تستنكره العقول والقلوب والفطر السليمة. لقد جئت شيئا نكرا، ولذلك تأمل هنا قال نكرا، في الأولى قال إيش؟ إمرة. قال قتادة رحمه الله: والنكر أشد من الإمر، والنكر أشد من الإمر، يعني الإمر شيء عظيم، لكن النكر أمر يعني تستنكره العقول والقلوب وتستقبحه. لماذا؟ الأمر واضح، يعني هذا قتل صريح لنفس، أما الأول يعني إتلاف لمال لأناس أهون من القتل. ثم كذلك يعني هذا فساد محقق، قتل حقيقي. أما في الحالة الأولى يعني لا يلزم أن يغرق أهل السفينة، وقلع خشبة يمكن أن يأتوا ويصلحوها. فإذا هذه الثانية يعني أمرها شديد. قال: الآن هذه المرة الثانية، قال: ألم أقل لك، تمام، قال لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فطبعا هنا يعني موسى عليه الصلاة والسلام لم ينسى، لكن ما يستطيع أن يسكت عن هذا المنكر العظيم، لأن هذا هو أمر الله وشرع الله. ففي هذه المرة يعني كيف يقول له طيب نسيت أو كذا، ما يستطيع. فمن كمال أدبه ويعني وحيائه أنه بادر إلى اشتراط شرط يطمئن صاحبه إليه حياء منه وإنصافا له، فجعل لصاحبه العذر، جعل للخضر العذر إن يعني تكلم في المرة الثالثة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني وإن طلبت مصاحبتك، هذا أبلغ. قال: فلا أصاحبك، لا، يعني يجعل الشرف له، وإن طلبت أنا مصاحبتك لا تصاحبني، لك الحق. قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني، وفي قراءة لدني بحذف نون الوقاية، قد بلغت من لدني عذرا، يعني أعذرت إلي مرة بعد مرة، بلغت من لدني، وصلت من جهتي إلى العذر، يعني لا عذر لي بعد ذلك، وصلت إلى حال تعذر فيها. يعني الله تعالى أخبرني أنك عبد صالح، أخبرني بحسن حالك، ولم أصبر فاعترضت عليك، والحق معك بلا شك في هاتين المرتين، لكن آخر مرة قد بلغت من لدني عذرا. قال: فانطلق. طبعا في هذه المرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يبين يعني كمال موسى وأدبه، قال رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. فقال في الثالثة فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، قال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا أن يطعموهما فأبوا أن يضيفوهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما، أهل قرية بخلاء لئام، فأبوا أن يضيفوهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني يكاد أن يسقط. قال ابن كثير رحمه الله إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط، وذكر يعني بعض المفسرين شواهد كثيرة من اللغة العربية في هذا، ولأن القرآن نزل بلسان العرب وهذا من الأساليب العربية، وهذا لا يعد يعني تأويلا، فهذا أسلوب عربي معروف. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، لعل في هذا مبالغة في أنه يكاد يسقط، وإن كان بعض العلماء يعني أثبت الإرادة على ظاهرها للجدار، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جريا على الظاهر قال نعم للجمادات إرادات وشعور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبل أحد يعني يحبنا ونحبه، وذكر الله تعالى تسبيح السماوات والأرض والكائنات، فنحمل الآية على ظاهرها يريد أن ينقض الجدار له إرادة. لكن الذي مشى عليه ابن جرير الطبري وابن كثير وغالب المفسرين على أن هذا من أساليب العرب، وهذا يعني ظاهر والله أعلم. قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد أن ينقض، قال مائل، فقام الخضر فأقامه بيده. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال فمسحه بيده فاستقام، فمسحه بيده، ويعني هذا من كراماته أيضا، مسح مجرد مسحه بيده فاستقام الجدار، فرده إلى حالة الاستقامة فأقامه. هنا يعني موسى عليه الصلاة والسلام لم يعترض عليه يعني أمر منكر أو وما فعل شيئا مستنكرا، لكن يعني أشار عليه بالأنسب وهو رفيقه، والرفقاء يتشاورون فيما بينهم، فكيف هؤلاء لم يضيفونا؟ ثم بعد ذلك نحسن إليهم ونحن محتاجون ومجهودون ومضطرون إلى الطعام، كيف بعد ذلك نحسن إليهم؟ فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني كان ينبغي أن لا تعمل لهم بالمجان، وهم لم يضيفون، لم يحسنوا إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، الذي حصل هذا الذي حصل بيننا من يعني سؤالك لي مرة بعد مرة، من سؤالك لي مرة بعد مرة يقتضي الفراق. قال هذا فراق بيني وبينك، ثم علم الخضر ما في نفس موسى من الاستشراف وحب التطلع لحقيقة هذه الأمور، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك، يعني مباشرة وبادره بهذا، سأنبئك بتأويلي بتفسيري ما لم تستطع عليه صبرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ موسى بطرف ثوبه فقال حدثني، يعني ما قال له هذا الكلام هذا فراق بيني وبينك، فأخذ موسى بطرف ثوبه، أيضا هذا من تواضعه ومن حرصه على العلم، فبادره الخضر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طيب خلينا نمشي في القصة ونذكر الفوائد بعد ذلك، يعني المقطع هذا فيه فوائد كثيرة لكن نقرأ القصة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ليستعينوا بذلك على معاشهم، وهذا فيه تشويق لموسى، طيب لمساكين يعملون في البحر تأتي وتقلع الخشبة وتفسد عليهم السفينة، وقال فأردت أن أعيبها، يعني ما قال فعبتها لأن فعله وقع عن قصد وإرادة، أكد هذا قال فأردت أن أعيبها وأخر السبب حتى يشوقه إلى سماع الكلام، ما قال أما السفينة فكان هناك ملك كذا، لا قال أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ثم كشف له عن الحكمة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ هذه الآية، طبعا هذه قراءة من باب التفسير، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان وراءهم بمعنى ماذا؟ هل الملك وراءهم حقيقة؟ لا، لو كان وراءهم خلاص يعني نجوا منه، فوراء هنا بمعنى أمام، كيف وراء بمعنى أمام؟ هذا من بلاغة اللغة العربية، لأن الأمر الذي يدركك لا محالة ومع أنه أمامك، لكن إذا أريد تصوير هذا الذي يطاردك، يعني الآن أنت أمامك شيء لابد أن تدركه وتصل إليه لا محالة، فيعبر عنه بالوراء للدلالة على ماذا؟ على أن هذا الأمر سيدركك لا محالة مثل الشيء الذي وراءك ويلحقك من خلفك حتى يحيط بك ويمسكك، كما قال الله تعالى من ورائهم جهنم، أن جهنم أمامهم يوم القيامة، فهذا يعني فيه يعني شيء من التخويف والإحاطة، لما كان هذا الملك لابد أن يعني سيمرون عليه وسيأخذ سفينتهم، قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهذا من ظلمه. قال إذن الحكمة واضحة هنا، يعني تفويت المنفعة ساعة من نهار أن يعني يخرق خرق في السفينة، نعم هذا فيه إفساد لشيء في السفينة، لكن هذه المفسدة أخف من المفسدة الكبرى أن يأخذ الملك السفينة بأكملها. فلما علم موسى الحكمة طبعا علم أن فعل الخضر هو الصواب. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يقول الخضر عن نفسه فخشينا أن يرهقهما أن يتعبهما ويغشيهما طغيانا وكفرا، بأن يحمل والديه يعني إذا كبر على الكفر والطغيان طغيانا وكفرا، وذلك يعني إما لمحبتهما له وللحاجة إليه مع قسوته وجرأته، فيحملهما على متابعته على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قال: أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فحدد هنا الاحتمال، قال: أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه. كان يبان حبا شديدا في صغره، فإذا كبر وهو سيكون كافرا في قدر الله يمكن أن يفتن والديه ويتابعه على كفره وطغيانه. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، يعني طهارة، فيبدلهما غلاما مسلما مؤمنا موحدا وأقرب رحمة. قال قتادة: أبر بوالديه، أقرب رحمة. قال كما في البخاري: وزعم غير سعيد، يعني راوي الحديث، أنهما أبدلا جارية وكذلك قال غير واحد أنها جارية، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فأبدلا يعني جارية. عند النسائي كما ذكر ابن حجر هذا من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فأبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، قال: أبدلهما جارية فولدت نبيا من الأنبياء، يعني من أنبياء بني إسرائيل، وقيل نبيين، وقيل يعني عدة من جاء من ولدها من الأنبياء 70 نبيا، يعني هذا يقال، ذكره ابن حجر في الفتح. ولكن أخرج ابن المنذر أيضا بإسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس أنها ولدت غلاما، فالله أعلم إن كان يعني أكثر الروايات على أنها جارية، وهذا فيه إشارة إلى يعني أيضا فضل الأنثى، الذكر لا شك أفضل من الأنثى، لكن يعني هذا من حيث الجنس، وقد تكون يعني بعض الإناث أفضل بلا شك من بعض الرجال. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال: وأما الغلام، طبعا الآن الأمر واضح، يعني أيهما أحسن، أن يبقى هذا الطفل إلى أن يكبر ويكفر بالله ثم يفتن والديه فيكفران بالله، أو أن يعني يموت يقتل، هذا رحمة به قتل وهو طفل صغير، فالله تعالى أعلم بحاله، يكون في الجنة مثلا أطفال المشركين، ثم كذلك أو لا استغفر الله، هذا يعني طفل لأبوين مؤمنين ومات في صغره، فيعني يكون بإذن الله من أهل الجنة، ثم والداه يبقيان على دينهما على الإيمان، ثم يرزقهم الله تعالى خيرا منه، لا شك أن هذه المصلحة أعظم وأعظم. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، يعني مال مدخور. قال قتادة رحمه الله: مال مدفون لهما. قال عكرمة وكذلك عن عكرمة أنه مال مدفون لهما. قال ابن كثير وهو ظاهر السياق من الآية واختيار ابن جرير رحمه الله، وجاءت أسانيد عن ابن عباس أو رواية العوفي عن عباس فيها ضعف، كان تحته كنز علم، ولكن يتقوى يعني أيضا بما يعني بعده من رواية سعيد بن جبير ومجاهد، يعني ثبت عنهما أنهما قال في هذا الكنز صحف فيها علم، ورد في هذا حديث مرفوع لكنه ضعيف. وجاء في بعض الآثار أن الكنز لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لما ينصب، وعجبت لمن ذكر النار لما يضحك، وعجبت لمن ذكر الموت لما يغفل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه يعني روايات ساقها ابن جرير وذكرها ابن كثير في تفسيره كذلك، رواية مرسلة عن جمع من السلف، عن الحسن البصري وعن عمر وعمر مولى غفرة كذا، وعن جعفر بن محمد. قال الحسن البصري: لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد أن ذكر ابن كثير هذه الروايات قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ورد به الحديث المتقدم وإن صح لا ينافي قول عكرمة أنه كان مالا، لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل، أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم وهو حكم ومواعظ، والله أعلم. فيعني ليس هناك تعارض بين هذه الأقوال، فهو لوح ذهب فهو مال، وفي نفس الوقت هذا اللوح من ذهب مكتوب عليه هذه الحكم والمواعظ. قال بعض المفسرين: والرجل الصالح يكون كنزه العلم لا المال. أيضا هذا يؤيد هذا الأمر، يعني هذا رجل صالح، أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، فهذا الكنز نعم مع أنه مال فكذلك الكنز الحقيقي هو ما ادخره لهما من هذه الوصايا العظيمة، يعني حقا وصايا يعني تصلح حياة العبد. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، فيكون الإنسان مخبتا لله تعالى مستعدا للقائه، زاهدا في الدنيا. عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا فيه تبشير بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبوهما صالحا. تأمل إلى هذه الجملة ما أعجبها في هذا السياق. فسبب حفظ الكنز صلاح أبيهما. وكان أبوهما صالحا، سيأتي في الفوائد، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني قوتهما، ويستخرجا كنزهما. فهذه المصلحة أعظم، وأهل القرية كانوا لئاما، وإذا سقط الجدار يمكن أن يعثروا على الكنز فيحرموا اليتيمين كنزهما، لكن حفظ الله تعالى كنزهما وما لهما وما فيه من علم بسبب صلاح أبيهما. ثم صرح بما يزيل إنكار موسى عليه، قال: رحمة من ربك، يعني هذا الذي فعلته في الأحوال الثلاثة ما سببه؟ رحمة من ربك، يعني مفعول لأجله، إنما هو رحمة من ربك لهؤلاء، لأصحاب السفينة ولوالدي الغلام ولولدي الرجل الصالح، رحمة من ربك، يعني فيها مصلحة لهم. ثم يعني بيّن أن هذه الأمور كلها من وحي الله تعالى. قال: وما فعلته عن أمري، يعني باجتهادي أو برأيي، إنما فعلته بأمر الله. قال قتادة: كان عبدا مأمورا فمضى لأمر الله. ثم يعني بان بذلك سر تلك القضايا، فقال لموسى، قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الذي سمعته تفسير ما لم تستطع عليه صبرا. نبدأ بالفوائد من آخر آية في نهاية القصة. قال: ما لم تستطع عليه صبرا. وفي أول القصة قال ما لم تستطع عليه صبرا. يقول ابن كثير رحمه الله: ولما أن فسر له وبينه وأزال المشكل قال تستطيع، يعني خلاص أصبح الآن الأمر واضحا له، أصبح الأمر سهلا واضحا، انكشف له السر. فلما أصبح سهلا وخفيفا عليه خفف في اللفظ أيضا، قال فقال تستطيع. وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني إلى الآن ما انكشفت الأمور، كان الأمر ثقيلا فناسب أن يذكر أيضا اللفظ الأثقل تستطع. قال فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف. قال كما قال في قصة ذي القرنين كما سيأتي معنا: فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا أن يظهروه، وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا، وهو أشق من ذلك، يعني خرق السد أشق. فقال استطاعوا، ما استطاعوا له نقبا، أما الصعود عليه أخف، فقال فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبا، قال وهو أشق من ذلك. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنا والله أعلم. تأمل ابن كثير أحيانا ينبه عن هذه الدقائق اللغوية. نرجع الإخوة إلى الفوائد في هذا المقطع لعلنا يعني نمر عليها يعني سريعا. وذكرونا إن نسينا شيء. طيب، قال ابن سعد: جواز ركوب البحر في غير الحال التي يخاف منها، يعني يجوز لك تركب البحر ولو كان الأمر غير ضروري، مع أن فيه مخاطرة، نعم فيه مخاطرة، لكن يجوز. بل هنا موسى عليه الصلاة والسلام ركب البحر لأجل الازدياد من العلم، فهذا يدلك على فضل العلم. قال البخاري: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله هل أتبعك. فقال ابن حجر: هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم. قال لأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. قال فركب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه، مع أنه عنده علم لكن أراد أن يستكثر من العلم فتحمل المشاق والمخاطر لأجله. وهكذا طالب العلم يرفع همته ويتحمل المشاق ويصبر في سبيل طلب العلم، يسهر ويتعب ويبذل. والعلم كما قال بعض السلف: إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. الناس غير مؤاخذ، قال لا تؤاخذني بما نسيت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ، يقول ابن سعد: ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، أو ما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم أو يرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة. بل يأخذ المتيسر، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. هذا مأخوذ من قوله: ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني إذا تعاملت مع الناس لا تكن غليظا وصعبا في التعامل مع الناس، يعني من أول خطأ خلاص ما في كلام بيني وبينك، لا، ولا ترهقني من أمري عسرا، هذه أول مخالفة. ولذلك الله تعالى قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، أعطاك كذا، طلبت منه شيئا فساعدك بشيء جزء من هذا الأمر، فلا تشق عليه، قل لا، لماذا أنت الذي ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا، خذ العفو كما قال الله تعالى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، ما يعني يعفو الناس من أخلاقهم، ما يسمحون به من أنفسهم، ولا تطلب منهم الكثير وتشق عليهم، أو في المقابل يعني تمتنع من القليل، يعني يكون سهلا في التعامل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هينا لينا سهلا، إذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه ما لم يكن إثما طبعا. كذلك من الفوائد أن الأمور، يقول ابن سعدي، الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. فإن موسى عليه الصلاة والسلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور الظاهرة، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه الصلاة والسلام لا يسع السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه الصلاة والسلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. فيعني الأصل أن تجرى الأحكام على ظاهرها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بظواهرهم، كان يعرف أن هناك بعض المنافقين لكن يحملهم على الظاهر. فهذا الأصل في الأموال والدماء. لذلك موسى عليه الصلاة والسلام أنكر على الخضر، لماذا؟ ليعتقد أن هذا منكر، وجرى على الأمر الظاهر. وكما عرفنا في الدرس الماضي، ما كان يظن أن الخضر سيفعل مثل هذه الأمور التي هي في الظاهر في شرعه من المنكرات. وذلك أيضا استفاد بعض المفسرين فائدة أخرى، وهي أن هذه القصة فيها حث كبير على المجاهرة بالمبادرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمصابرة عليه، وأن لا يراعى فيه كبير ولا صغير. أما موسى عليه السلام هنا ما قال هذا الخضر والله تعالى أمرني أن أو حثني على اتباعه والتعلم منه، ما أنكر عليه، لا، أنكر عليه المنكر في ظاهره وفي حسبانه، ولم يراعي صغيرا ولا كبيرا. فموسى عليه الصلاة والسلام مشى على ظاهر الأمر، ولم يسعه السكوت عن إنكار المنكر، ولم يلتفت إلى هذا العارض، مع أنه عارض قوي، واعتذر من الخضر مرة بعد مرة. فكيف بعد ذلك نحن نرى من يفعل منكر نقول يعني ربما كذا وربما كذا، يأتيك الشيطان، ربما يرد عليك، ربما يكون الوقت غير مناسب، أنصحه مرة أخرى، يأتي لك بالعوارض الكثيرة وتترك الأمر معروف عن المنكر. فهذا من الأخطاء. لكن في الوقت نفسه الإخوة ينبغي نستفيد أيضا من هذه القصة، أنه ينبغي التأني في المحتملات، في المحتملات، ينبغي التأني في الأمور المحتملة. فموسى عليه الصلاة والسلام لما عرف يعني أو نبه الخضر قال إنك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، انتبه، قال لا تؤاخذني ما نسيت، عرف أن إنكاره كان في غير محله. فهذا يدل على التأني في الأمور المحتملة. نعم يرى أن الظاهر منكر، لكن ما ينسى أن الله تعالى هو الذي حثه على مصاحبة الخضر، فكان الذي ينبغي له أن يصاحبه بدون سؤال ولا إنكار. فهذا نستفيد منه أيضا التأني في الأمور المحتملة، وهذا ما يناقض الأمر الأول الذي ذكرناه. فموسى عليه السلام جرى على الأمر الظاهر وأنكر المنكر، لكن بالنظر إلى حقيقة الأمر ينبغي الإنسان أن يتأنى. كذلك يعني من الفوائد يعني دفع أكبر المفسدتين بأخفهما، دفع يعني المفاسد الكبرى بالمفاسد الأقل. فتأمل الخضر كيف يعني خرق السفينة، هذه مفسدة لكنها أقل من مفسدة أخذ السفينة كلها، وكذلك قتل الغلام، هذه مفسدة، مفسدة عظيمة، لكن المفسدة الأخرى أكبر وأشد منها، وهذه قاعدة شرعية. إذا كان عندك يعني خلاص ألجئت إلى أن تفعل شيء من المحرمات فما تسترسل فيه، تأخذ أخف الضررين، مثل الآن التأمين، تأمين على السيارة، تأمين التجاري محرم لأنه من القمار والميسر، تدفع مالا ثم ممكن ما تفعل حادثا. طيب بأي حق أخذوا هذا المال؟ هذا أكل أموال الناس بالباطل، ويمكن أن تدفع مالا ويحصل لك حادث لا قدر الله فيعطونك أضعاف أضعاف المال الذي دفعته. طيب بأي حق كسبت أنت هذا المال؟ فهذا يعني مثل القمار. الآن هذا التأمين، هناك تأمين مثلا شامل تدفع أكثر، هناك تأمين ضد الغير تدفع أقل. ما تقول لا أنا شامل حتى أضمن، لا، هنا تختار ضد الغير من باب الأخذ بأقل المفسدتين، وهذا يلزم المسلم أن يفعله. طيب كذلك من الفوائد هنا شفقة موسى عليه الصلاة والسلام على الناس ونصحه للخلق. تأمل، موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى الخضر يخرق السفينة قال أخرقتها، ما قال لتغرقنا، قال إيش؟ لتغرق أهلها. فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي يكون فيها كل أحد يقول نفسي نفسي، عند الغرق من يفكر في غيره؟ لكن عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم في هذه الحالة ما يلوي الإنسان لا على ولد ولا على مال ولا على شيء، يريد نجاة نفسه. فسبحان من جعل أنبياءه وأصفياءه على نصح للخلق وشفقة عليهم صلى الله عليهم وسلم أجمعين. هذا ذكره ابن المنير رحمه الله. قد يحتج بعضهم بقصة موسى والخضر على أن الخضر خرج عن الشريعة، يقول الخضر يفعل أمور خارجة عن الشرع، يقتل ويخرق ويفعل، فيجوز أيضا لبعض الناس أن يخرج عن التكاليف الشرعية، وهذا باطل. فالجواب عن هذا أن الأمور التي فعلها موسى التي فعلها الخضر كانت جائزة في شريعة موسى، لكن إذا عرف سببها، إذا عرف سببها. هذا بالنسبة للسفينة واضح طبعا، يعني إذا عرف الأمر يجوز أن، ولذلك هذا من الفوائد، من الفوائد في هذه القصة أيضا أنه يجوز عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة، حتى لو كان بلا إذنه. تتصرف في مال غيرك بإتلاف بدون إذنه لتحفظ له يعني ماله، هذا جائز. مثل الإنسان الآن بدأ مثلا يعني بيته يحترق، فأتلفت شيء من ماله، لي مثلا أخذ شيء من المال أو من حتى تطفئ الحريق مثلا، فيجوز إتلاف هذا الشيء القليل حفظا للمال العام. فيعني هذا يعني جائز في شريعة موسى أيضا، لكن موسى ما كان يعلم بحقيقة الأمر ولذلك أنكره. أما يعني قتل الغلام فهذا طبعا يعني إنما فعله الخضر ب يعني علم من الله تعالى، الله تعالى أطلعه على الغيب، الله تعالى أطلعه على الغيب. أما يعني هؤلاء يعني من يدعي الخروج عن الشريعة لأنه وصل إلى مقام عظيم في الولاية والعياذ بالله، كما يوجد عند بعض المتصوفة، فهذا يعني العلم بالغيب ما يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم كذلك الخضر لم يكن من أمة موسى ولا كان يجب عليه متابعة موسى، فلذلك يعني ما يقال الخضر خرج عن شريعة موسى مثلا، وله شريعة خاصة وتصرفات خاصة الله تعالى أذن له فيها. فالله تعالى كما قلنا في الحلقة الماضية بعثه رحمة لأحوال معينة، مثل يعني ما مر معنا في هذه القضايا. كذلك يعني من الفوائد على المعلم أن ينتبه لما يدور في خواطر المتعلمين مما يعني يثار في الكلام، يعني إذا كان الكلام يستدعي أن المتعلم سيسأل شيئا، فينبغي على المعلم أن يتفطن لهذا ويجيب السائل قبل أن يسأله، كما قال الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كذلك القتل من أكبر الذنوب، أنه قال نكرة وفي الأولى قال إمرة. جواز طلب الضيافة. كذلك من الفوائد قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية. قال ابن عطية: يشبه أن يكون أصل مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى 3 أيام في التلوم ونحو ذلك. هذه القصة، يعني الإنسان جميل به أن يعذر الناس 3 يمهلهم 3، في المرة الثالثة يكون الأمر قد انتهى، يعني يعطيه فرصة مرة ومرتين، في المرة الثالثة خلاص. وهذا له نظائر في الشرع، يعني مثل حديث المصراة، إذا واحد اشترى إبل وطلعت مغشوش، شاف الضرع كأنه مليء باللبن، ثم إذا به يعني ليس فيه لبن، فوقت النبي صلى الله عليه وسلم له 3 أيام يردها، يعني خلال 3 أيام. يمكن في اليوم الأول يمكن يعني ما ينتبه، اليوم الثاني، اليوم الثالث خلاص انتهى. كذلك الطلاق 3، طلقة الثالثة انتهى الأمر، ما تحله حتى تنكح زوجا غيره، شرط صعب جدا. لكن المرة الأولى ممكن يعني يراجع، المرة الثانية ممكن يرجع. فيعني هذا جميل بالمسلم لا يعني، وهذا من المسامحة يعني بين الناس يعني. وحتى لو أنهى علاقة أو شيء يعني يكون أيضا بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكما هنا يعني لما حصل الفراق بين موسى والخضر مع يعني المحبة ويعني الاحترام والأدب. كذلك من الفوائد أنه ينبغي للمؤدب أن يكون تأديبه أشد إذا تكررت المخالفة. يعني المرة الأولى ولدك ترك الصلاة، ما عليه وعد، يا بني خاف الله تعالى، يعني حافظ على الصلاة، الصلاة هي حياتك، كذا تنصحه. المرة الثانية لو تركها ما ينبغي أن يكون الأسلوب هو نفسه، لا، تشد عليه أكثر، ممكن يكون في تهديد. من وين نأخذ هذا؟ ها؟ لا من قصة موسى. ألم أقل لك، الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية إيش قال له؟ قال ألم أقل لك، زاد في العتاب. أي نعم. طيب نستعجل في ذكر الفوائد. فيه دليل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، لأن هؤلاء المساكين يملكون سفينة، أما الفقير يعني أشد. قال لمساكين يعني ما قال لفقراء. كذلك الإخوة من الفوائد العظيمة الرضا بقضاء الله، وأن تعلم وتوقن أن اختيار الله تعالى لك خير من اختيارك لنفسك. قال قتادة بسند صحيح، قال قد فرح به أبواه حين ولد، يعني الغلام هذا فرح به أبواه فرحا عظيما حين ولد. قال وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. الله أكبر، يعني من يوقن بهذا؟ قال فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضاء فيما يحب. ما دام أن هذا من قضاء الله فاعلم أنه خير لك، كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان يخطر ببال الوالدين أن هذا الغلام وهما مؤمنان سيكون كافرا وسيفتنهما، ما خطر هذا ببالهما، لكن هذه رحمة من الله تعالى، مات فلتعلم أن فيه خير. قال: وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. مدام الأمر انتهى وقع خلاص ارضى بقضاء الله وقدره. قبل يعني وقوع الأمر أنت تفعل الأمر الشرعي والأسباب المقدورة لك وتتوكل على الله، لكن إذا انتهى الأمر وقع ما لك إلا أن تحسن الظن بالله. والآن لو فتشنا في نفوسنا والله نجد في أنفسنا تعنتا على القدر ومعارضة للقدر في نفوسنا، قل لو كان كذا لحصل كذا وكان ينبغي أن يكون كذا، كم يقع هذا في النفوس؟ نسأل الله تعالى العافية. كذلك من الفوائد تأثير الولد السوء على والديه وأسرته، فينبغي أن لا تغلب الحب الطبيعي على الحب الشرعي. يعني تحب ولدك فما يفتنك، الله تعالى يقول: يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه عداوة محبة، أن يصرفوك عن طاعة الله ويشغلوك عن ذكر الله ويوقعوك في معصية الله، لا، قال فاحذروهم. وكم يعني فوت يعني الأولاد والأهل على الإنسان من الفلاح ما فوتوا بسبب الفتنة بهم إذا كانوا غير صالحين، وكم أعانوه على الخير والصلاح إن كانوا صالحين. فليحذر الإنسان حتى من أقرب الناس إليه. قال: من الفوائد أن أعظم كنز يدخره الإنسان يعني ذريته العلم النافع. العلم النافع كما عرفنا في الكنز في آثار السلف أنها صحف فيها حكم ومواعظ، ذكرنا هذه المواعظ. كذلك يعني من الفوائد: كان أبوهما صالحا، قال ابن كثير: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن وردت به السنة. فهذا من بركة يعني الصلاح. ولذلك الإخوة من أعظم أسباب صلاح الأولاد أولا قبل كل شيء أن تصلح نفسك يقتدي بك، ثم الصلاح هذا فيه بركة لهم، الله تعالى يبارك. نعم قد يعني يشذ بعض الأبناء امتحانا واختبارا كما كان ابن نوح عليه الصلاة والسلام، كان كافرا، لكن هذا هو الأصل بإذن الله. احفظ الله يحفظك، يحفظ في ذريتك وأولادك. حتى جاء عن بعض السلف يعني وإن كان هذا خلاف الظاهر، لكن يعني ينقل أن كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظ فيه سبعة آباء، والله أعلم، لكن ظاهر القرآن أنه الأب المباشر وكان أبوهما صالحا هو جعل هذا الكنز لهما، والله أعلم. لكن هذا الإخوة يعني أمره عظيم. ولذلك انظر إلى بركة العبادة، لا تظن أن هذه الصلاة وهذه العبادة أمرها قاصر على الإنسان، لا، ما تدري كم يحل في بيتك وعلى أولادك وزوجتك من البركات بفضل قيامك الليل وصيامك النهار وحفاظك على صلاة الجماعة. حتى جاء عن بعض السلف، أظن ابن مسعود أو غيره، كان يصلي الليل جنب ولده ويقول: لأجلك يا بني، لأجلك يا بني، يعني يقوم الليل لأجلك. طبعا يعني هذا من النيات ويقوم لله، لكن يعني أيضا هذا فيه صلاح لك. سبحان الله. يروى أنا أذكر لكن ما أذكر أنه صحيح، يعني الله أعلم. كذلك من الفوائد الإخوة: خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها. قالوا: لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح. يعني خدمة الصالحين أفضل من أن تخدم إنسان ليس بصالح. مثلا تدفع زكاتك لرجل مستقيم أفضل من أن تعطيها واحد عاصي أو كذا، فهذا في إعانة له على صلاحه. وذلك يعني تأمل كيف علل الخضر، لماذا يعني أقام هذا الجدار؟ لأن أباهما صالحا، فخدم من يتعلق بهذا الرجل الصالح وهما الولدان. كذلك من الآداب الإخوة حسن الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فلا يضاف إلى الله تعالى الأمور التي فيها يعني شر، وإن كان الكل بقدر الله. الله تعالى قدر كل شيء، الخير والشر. لكن تأمل في الآيات، قال في السفينة، قال فأردت أن أعيبها، نسب عيب السفينة إلى نفسه. لكن في الجدار ماذا قال؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما، أراد ربك. ففي الخير تنسبه إلى الله، أما الشر تنسبه إلى نفسك. هذا مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وإذا مرضت، مرضت ما قال أمرضني، قال فإذا مرضت فهو يشفين. وقال قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد بمن في الأرض، ما قال أراده الله بمن في الأرض، قال أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. وأما في الغلام قال فخشينا أن يرهقهما فأردنا، هنا الجمع لتعظيم شأن القتل. قال الرازي لما ذكر القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيها على أنه من العظماء في علوم الحكمة، فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية، فخم الأمر موضوع القتل. فخشينا أن يرهقهما طغيان كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كذلك من الفوائد أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. يعني انظر، يعني ما ينبغي يعني وأنت مع صاحبك يعني أن يحصل بينكم شيء من الشقاق والخلاف لأدنى خلاف، لا، اصبر عليه مرة ومرتين وثلاث وحاول أن، وحتى إذا حصل فراق فليكن بالمعروف وبالخير لا بالمشاتمة والمغاضبة. طبعا في قوله تعالى رحمة من ربك وما فعلت عن أمري، قالوا هذا فيه دليل على نبوة الخضر، قالوا ما فعلت عن أمري. كذلك قال هنا رحمة من ربك، وهذا من تواضع المعلم لتلميذه. تأمل ما قال الخضر رحمة من ربي، قال رحمة من ربك يا موسى، بخلاف يعني قصة ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي. لماذا؟ قالك لأن موسى هنا أفضل من الخضر، فعرف الخضر الفضل لأهله، قال هذا رحمة من ربك يا موسى الذي رباك وأعطاك العلم وميزك.